عمرك تخيلت وجود مخطوطة غامضة فشل كل الباحثين في فهم المقصود منها؟ مخطوطة مكتوبة بلغة مش مفهومة وبتحتوي على صور ورموز احتار جميع العلماء فيها. البعض بيعتقد إنها مكتوبة بلغة الجن والشياطين، والبعض مؤمن بإنها مكتوبة باللغة الإدريسية للملائكة، وعدد كبير من المتخصصين بيدعي إنها مزورة وتم كتابتها على سبيل العبث من مئات السنين، والبعض ذهب لأبعد من كده وبيعتقد إن مكتشفها الكاتب البولندي ويلفرت فوينيتش هو اللي صممها من أجل الشهرة. وبالرغم من كل ده إلا إنها خضعت لدراسات وتحليلات عباقرة فك الشيفرات، ومنها محلل الشيفرات الإنجليزي ألان ماتيسون تورينج اللي فك شيفرة الإنجما في الحرب العالمية الثانية، فانتصرت بريطانيا العظمى على ألمانيا النازية بعدها. لكن للأسف الشديد محدش منهم قدر يتوصل لمعناها أو الهدف من كتابتها. لكن إحنا النهاردة هنتكلم عنها بحيادية ونوعدكم بتقديم أسرار جديدة عن المخطوطة عشان نحل لغزها. في البداية لازم نسلط الضوء على خط السير المعروف للمخطوطة بشكل مؤكد، وهي إنها ظهرت أول مرة عام 1580 على يد الإمبراطور الروماني وأرشيدوك النمسا رودولف الثاني هابسبورغ. الإمبراطور اشتراها بمبلغ 600 دينار أفرندي، أي ما يساوي 35 ألف دولار في الوقت الحاضر. وبرغم من إن الإمبراطور اشتراها من غير ما يعرف هوية الكاتب، إلا إنه بيعتقد إن اللي كتبها هو الفيلسوف الإنجليزي والراهب الفرنسيسكاني الخيميائي ميرابيليس اللي عاش في أواخر القرن الثالث عشر. وبعدها تم تقديمها كهدية للملكة العذراء إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا وأيرلندا، واستمرت المخطوطة في حيازتها إلى أن وصلت للفيلسوف التشيكي جورج باراسيتش عام 1635. والحقيقة إنه كان مولع بفك الشيفرات وحل الألغاز وجمع المخطوطات، وقضى جزء كبير من حياته يبحث عن سر بناء الأهرامات. ولما عرف إن الباحث اليسوعي الألماني أثانيسيوس كيريتشر قام بنشر قاموس قبطي خاص بفك رموز الهيروغليفية المصرية، تواصل معاه فورا عشان يساعده في فهم المخطوطة الغامضة دي. لكن لما مات جورج باراسيتش انتقلت المخطوطة إلى صديقه الطبيب جوان ماركوس ميرسي، وساعتها قرر إنه يفك شيفرة مخطوطة فوينيتش بأي تمن، فأرسلها للباحث اليسوعي أثانيسيوس كيرتشر عام 1666 باعتباره الأفضل في مجال فك الشيفرات. وكتب طلبه في رسالة بخط اليد وملصقة حتى الآن على خلفية المخطوطة، وقال فيها: السيد الموقر عزيزي أثانيسيوس، هذا الكتاب الذي ورثه لي صديق حميم أوجهه إليك، لأنني على يقين بأن لا أحد غيرك يقدر على قراءته، وأخبرك بأن المالك الأصلي للكتاب كرس حياته لفك لغزه وشيفرته، ولكن للأسف فشل رغم محاولاته المستميتة. لقد أخبرني البروفيسور رافائيل سوبرد من تشوفيسكي مدرس اللغة البوهيمية للملك فردناند الثالث أن المخطوطة المذكورة تخص الإمبراطور رودولف الثاني، وقد اشتراها من حاملها مقابل 600 قطعة ذهبية، أي 2 كيلوغرامات من الذهب، وهو يعتقد أن كاتبها هو الخيميائي الإنجليزي روجر باكون. لكن أنا سأعلق حكمي تاركا لك تحديد وجهة النظر لنا بشأن المخطوطة. شكرا لسيادتكم. توقيع جوان ماركوس ميرسي من مدينة كرونلاند الدنماركية. لما العالم اليسوعي أثانيسيوس كيرتشر المتخصص في فك الشيفرات وحل الألغاز واللي اخترع المكبر أو المجهر لكشف الميكروبات استلم الرسالة، للأسف فشل في فهم الكلام والصور الموجودين في المخطوطة، فاحتفظ بيها في مكتبة الجامعة الجريجورية الحبرية في روما باعتباره أحد علمائها. وأحب أقولك إن أثانيسيوس كيرتشر بيعتبر حتى الآن أبو علم المصريات، لدرجة إنه بيتم مقارنته دايما بالفنان والعبقري ليوناردو دافنشي بسبب إنجازاته العلمية وتخصصه في علم اللسانيات لهجات اللي سبقت عصره بعشرات السنين. المهم فضلت المخطوطة موجودة في مكتبة الجامعة لغاية ما نجح الملك فيوتورو إيمانويل الثاني في الانقلاب على الحكم في إيطاليا وتحويلها إلى دولة بابوية، وساعتها أمر بمصادرة أغلب ملكيات الكنائس، وكان من ضمن المؤسسات اللي خضعت للمصادرة هي الجامعة الجريجورية الحبرية باعتبارها خاضعة للكنيسة. لكن عدد من المؤرخين بيعتقد إن محتويات المكتبة تم تهريبها قبل قرار المصادرة بأيام قليلة، وانتقلت المخطوطة إلى مكتبة بيتروس بيكس الخاصة الموجودة في فيلا موندراجون بمدينة فراسكاتي الإيطالية، وهي عبارة عن قصر ريفي كبير بيقع بالقرب من روما وخاص بوضع علامات ملكية الكتب. والقصر تم شراؤه في عام 1866 بواسطة جمعية يسوع الخيرية اللي بتضم كلية جيسليري اليسوعية، لكن في عام 1903 كانت جمعية يسوع الخيرية في إيطاليا بتعاني من نقص شديد في الأموال، فقررت إنها تبيع بعض مقتنياتها إلى مكتبة الفاتيكان. وبالفعل تم بيع عدد كبير من الكتب والوثائق والمخطوطات في عام 1912 إلى مكتبة الفاتيكان، لكن عالم الآثار وجامع المخطوطات النادرة ويلفرد فوينيتش نجح في الحصول على 30 مخطوطة من مقتنيات جمعية يسوع الخيرية، وكان من ضمنهم مخطوطة فوينيتش، وانتسبت المخطوطة إلى اسمه لأنه استمر لمدة 7 سنوات يلفت نظر العلماء ساعتها لضرورة فك شيفارة المخطوطة الغامضة دي. وبعد وفاته عام 1930 انتقلت ملكية المخطوطة لأرملته الكاتبة إيثل فوينيتش ابنة عالم الرياضيات جورج بول، وبوفاتها عام 1960 انتقلت الملكية لصديقتها المقربة آن نيل، وبعد مرور عام واحد قامت ببيعها لتاجر الكتب النادرة هانز بي كراوز. ولما يأس تاجر الكتب من بيعها لأي مشتري قرر أنه يتبرع بيها إلى جامعة ييل الأمريكية في عام 1969، وساعتها تم ترقيمها باسم بينك ام اس 408، وهي موجودة حتى الآن هناك في أرشيف مكتبة بينك للكتب والمخطوطات النادرة بجامعة ييل. المخطوطة مكونة حالياً من 240 صفحة، لكن بسبب الفراغات والفجوات الموجودة بين عدد من ملازم المخطوطة فالباحثين بيعتقدوا إنها كانت أكبر من كده، وبيقترحوا كمان إن عدد صفحاتها الأصلي بيصل إلى 272 صفحة. أغلب الصفحات بتحتوي على رسومات توضيحية أو رسوم بيانية خيالية ملونة بشكل لافت جدا، بالإضافة إلى وجود رموز غريبة غير مفهومة بيعتقدوا إنها لغة غريبة مكتوبة من اليسار إلى اليمين. بغض النظر عن ظهور إشاعات غريبة بشأن المخطوطة زي إنها مكتوبة بلغة الجان أو إنها مكتوبة بلغة الملائكة المعروفة باسم اللغة الإدريسية، فأحب أقولك إنها مكونة من 6 ملازم. الأولى مكونة من 112 صفحة بتتكلم عن النباتات، وصفحات القسم ده بتظهر عدد كبير جدا من النباتات والأعشاب المجهولة لجميع العلماء، وبالرغم من إجماعهم على إنها نباتات أوروبية كانت موجودة في القرن 15 لكن بيتشابهوا مع بعض إلى حد كبير لدرجة إن محدش قدر يحدد نوع النبات المذكور في أي صفحة بشكل مؤكد. أما القسم الثاني فهو متعلق بالفلك ومكون من 21 صفحة، والقسم ده بيحتوي على تخطيطات دائرية الشكل بيرجح إنها مرتبطة بعلم الفلك والتنجيم، وده لأن أغلب الصفحات بتعرض صور ورسومات أشبه بالشموس والأقمار والنجوم، وبعدها عدد من الصفحات اللي بتحتوي على رموز للأبراج الفلكية زي برج القوس والثور والعقرب. والغريب إن بعض الصفحات في الملزمة دي بتعرض صور لنساء عاريات جزئيا، وكل امرأة منهم بتحمل في يدها حبل مربوط في نجم من النجوم. أما القسم الثالث مكون من 20 صفحة، وبيرجح إنه متعلق بعلم الأحياء، وده لأنه بيحتوي على نصوص كثيفة مبعثرة وملتصقة ببعضها نوعا ما، بالإضافة إلى صور لنساء صغيرات عاريات بيقوموا بالاستحمام داخل برك أو أحواض متصلة ببعضها من خلال شبكة أنابيب. والغريب إن عوراتهم ظهر في بعض الصور بوضوح، وعدد من الصفحات بيظهر أعضاء تشريحية أشبه بالأمعاء، والسمة الغالبة في معظم النساء هي إنهم مرتديات تيجان مرصعة. أما القسم الرابع فهو خاص بالأرضيات، أو بمعنى أدق خاص بالخرائط الأرضية، وده لأنه بيحتوي على تخطيطات دائرية الشكل ولكن بطبيعة غامضة، وبالرغم من إن عدد صفحاته قليل إلا إنه بيعرض خرائط لتسع جزر متصلة ببعضها عن طريق جسور أو ممرات رملية، ده بالإضافة إلى وجود قلاع وحصون. أما القسم الخامس فهو مكون من 34 صفحة ومتعلق بعلم الدواء والصيدلة، وده لأنه بيعرض رسومات لتفاصيل دقيقة من النباتات زي الجذور والبراعم والأوراق، بالإضافة إلى أشياء أشبه بالقوارير اللي بيتم وضع الدواء فيها. أما القسم السادس فهو مكون من 22 صفحة، هو خاص بالوصفات، وده لأنه مش بيحتوي غير على نصوص مقسمة إلى فقرات قصيرة، وفي بداية كل فقرة رسم النجم في الهامش الأيسر. على مدار أكتر من 100 سنة تعرضت مخطوطة فوينيتش لمحاولات لا حصر لها لفك شيفرات صفحاتها على يد نخبة من خبراء تحليل الرموز، وكان من ضمنهم العالم ألان ماتيسون تورينج اللي نجح في فك شيفرة الإنجما في الحرب العالمية الثانية، لكن للأسف الجميع فشل، بما فيهم البروفيسور وعالم التشفير ويليام فريدريك فريدمان الخبير في فك الشيفرات في الجيش الأمريكي. وبما إن النظريات اللي ظهرت كمحاولة لفك الشيفرة كانت لا نهائية زي إنها مكتوبة بلغة بودائية أو أسيوية أو هندية أو شرق أوسطية أو بلغة مركبة، لدرجة إن بعض العلماء كمان بيعتقد إنها خدعة سخيفة في القرن 15، ومنهم كمان اللي طعن في مصداقية ويلفرد فوينيتش مكتشف المخطوطة وادعوا إن هو اللي صممها بنفسه من أجل الشهرة ولفت الأنظار. فاحنا هنتطرق لأشهر الفرضيات، لكن خليني الأول أؤكد لك إنها مخطوطة أصلية لأن العلماء أجروا عليها اختبارات كربون 14 وتأكدوا إن تاريخ كتابتها يعود إلى القرن 15 فعلا. أما عن أشهر المحاولات فكانت على يد البروفيسور جريك كوندراك أستاذ معالجة اللغة الطبيعية بجامعة ألبرتا في كندا، اللي ادعى بعد تعريض المخطوطة إلى تحليل حاسوبي إنها مكتوبة بحروف مزيج من اللغتين العبرية والعربية، لكن طبعا تم رفض نظريته من قبل أغلب العلماء زي كتير غيره من الباحثين ومنهم الباحث التركي أحمد أرديش اللي ادعى إنها مكتوبة باللغة التركية القديمة ولكن بأسلوب شاعري، يعني الكاتب حاول ينقل اللي سمعه من خلال اللغة التركية القديمة. وبما إن جميع الفرضيات والنظريات تم طحضها بسهولة، فإحنا عايزين نسلط الضوء على آخر تحليل فقط، لأن محدش من العلماء حتى الآن رفضه، وهو التحليل اللي تم تقديمه بواسطة البروفيسور الكندي جيرارد شيشاير، أستاذ علم الأحياء وعالم البيئة والحشرات في جامعة بريستول البريطانية، من خلال ورقة بحثية منشورة في المجلة العلمية عام 2018، وأكد إنها مكتوبة باللغة الرومانسية البدائية أو اللغة الرومانيقية، وهي لغة مشتقة من اللغة اللاتينية، وأصبحت أحد فروع اللغة الهندو أوروبية بسبب الاستعمار الفرنسي والإسباني اللي كان منتشر في أوروبا. والبروفيسور أكد في بيان صحفي: لا شك أنه تمت كتابة المخطوطة باللغة الرومانسية البدائية، وهي أحد أسلاف اللغات الرومانسية الحالية بما في ذلك البرتغالية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والرومانية والكتالونية والجاليكية. كانت تلك اللغة المستخدمة منتشرة في كل مكان في البحر الأبيض المتوسط خلال فترة العصور الوسطى، لكنها نادرا ما كانت تستخدم في وثائق رسمية أو مهمة، لأن اللاتينية كانت لغة الملوك والكنيسة والحكومة، ونتيجة لذلك تم فقدان لغة البروتو رومانس من السجلات حتى الآن. والبروفيسور تابع حديثه في بيان صحفي وقال: تلك اللغة المنقرضة هي أبجدية مزيج من الرموز المألوفة وغير المألوفة، ولا تتضمن أي علامات ترقيم مخصصة، وهذا على الرغم من أن بعض الأحرف بها رموز للإشارة إلى علامات الترقيم أو العلامات الصوتية، ولذلك لا يمكن التنقيب عن البيانات الخوارزمية للأنماط باستخدام أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من دعمه بأكثر من 300 لغة من حول العالم، وهذا لأن علماء الحاسوب يفتقرون إلى جزء حيوي من المعلومات في برمجاتهم. أما عن شروحات للرسومات والرموز الموجودة في المخطوطة، فالبروفيسور جيرارد شيشاير بيقول: لقد قمت بفك التشفير مع مساعدي لحوالي 20 صفحة منها حتى الآن، واتفقنا على أنها خلاصة وافية من العلاجات العشبية والاستحمام العلاجي والقراءات الفلكية المتعلقة بمسائل عقل وجسد الأنثى والتكاثر والأبوة وأمراض القلب، وهذا وفقا للمعتقدات الدينية الكاثوليكية والرومانية الوثنية لأوروبي البحر الأبيض المتوسط خلال فترة العصور الوسطى المتأخرة. ولقد قامت راهبات دومينيكانيات بتجميع المخطوطة كمصدر مرجعي للسيدة ماريا ملكة قشتالة أو مملكة أراغون في شرق شبه الجزيرة الأيبيرية، والتي تصادف أنها كانت عمة كبيرة للأميرة كاثرين أراغون ملكة إنجلترا. وأكد أكثر من مرة في بيانه الصحفي أن محتوى المخطوطة الغامضة ما هو إلا أوصاف عديدة للنباتات الطبية، بالإضافة إلى الصفحات التي تركز على الصحة البدنية والعقلية للمرأة والإنجاب والأبوة والأمومة. أما عن صورة البركان الغامض الموجودة في الصفحة 158 من المخطوطة واللي فشل الجميع في الوصول إلى الهدف منها، فهو بيؤكد أنه إشارة من كاتب المخطوطة إلى جزيرة فولكينو اللي كانت عبارة عن بركان ناشط خلال القرن 15. الحقيقة أن تفسيرات البروفيسور الكندي جيرارد شيشاير لاقت استحسان جميع الباحثين، لكن للأسف لم تصمد أمام الكاتبة ليزا فيجين ديفيز المديرة التنفيذية لأكاديمية القرون الوسطى الأمريكية. وبالرغم من عدم وجود اتهام صريح للبروفيسور بأنه أخطأ في تفسيره للمخطوطة، إلا أن الكاتبة تتحداه أنه ينجح في ترجمة باقي الصفحات عن طريق قواميس اللغة الرومانسية البدائية. وصرحت ساعتها: كما هو الحال مع معظم المترجمين والمحللين، فإن هذا الاقتراح المقدم طموح ومتفائل للغاية. صدقاً لم يتلقى عمله مطلقا مراجعة حقيقية من المتخصصين، بالإضافة إلى أن نشره في هذه المجلة العلمية ليس علامة على ثقة الباحثين فيه. ربما البروفيسور لم يخطئ حتى الآن، ولكن لن تفلح طريقته للنهاية بالتأكيد. بعد تصريحات الكاتبة والمديرة التنفيذية لأكاديمية القرون الوسطى الأمريكية ليزا ديفيز، اضطرت جامعة بريستول الكندية إنها تسحب دعمها المادي والمعنوي للبروفيسور جيرارد شيشاير، وإدارة الجامعة أعلنت وأكدت إنها غير مسؤولة عن تصريحاته بشأن المخطوطة، وإن جميع ما قالوا على عهدته هو فقط بعيداً عن الجامعة، وده على الرغم من عدم وجود حجة منطقية أو علمية ضده حتى الآن. وأكثر من مرة البروفيسور يعلن استعداده لتكملة فك تشفير المخطوطة مقابل الحصول على الدعم المادي، وكل فترة بيقوم بنشر جزء جديد من تفسيراته للمخطوطة على الإنترنت، وتقدروا تطلعوا على أبحاثه من خلال مدونته الشخصية.